طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. إذن كان الرسل جزءا من عصر معجزات لتأكيد سلطان الله وسط مجموعة ولدت حديثا اسمها الكنيسة، وفي جيل هو عصر النعمة، وفي لاهوت هو لاهوت العهد الجديد. ولو كان الرسل يشفون المرضى فقط لأنهم مرضى لوصفناهم بالتمييز، لأنهم لم يشفوا كل مريض في أورشليم. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو وثبة فرح وابتهاج، والدراسة مبنية على الأصحاح 3 بكامله من سفر أعمال الرسل، وأقرأه الآن. وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة 9، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل. كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخلا الهيكل سأل ليأخذ صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا، فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وامسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل صدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا، تراكض إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب، أيها الرجال الإسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إله آبائنا، مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه. ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يهب لكم رجل قاتل، ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات، ونحن شهود لذلك. والإيمان باسمه، شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للأباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم، وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. مستمعي الكرام، في الأسابيع القليلة الماضية صرنا نلاحظ في مدينتنا عددا أكبر من اللافتات الخاصة المرفوعة على زوايا بعض الشوارع، منها ما يقول فيها رافعها: أعمل أي شيء مقابل إطعامي فقط، أو بلا مأوى أبحث عن طعام. لو كنت في سيارتك تنظر إلى حاملي هذه اللافتات نظيري، ينتابك شعور من اثنين أو الاثنان معا: شعور بالحزن والشفقة، وشعور بالشك والارتياب. نتساءل أنت وأنا إن كان أولئك فعلا بحاجة إلى طعام، أو إن كانوا يزاولون التسول كمهنة لهم. أذكر وأنا طالب جامعي في مدينة صغيرة أن اقترب مني رجل بدا بلا مأوى، ثيابه كانت رثة ورائحة المشروبات الكحولية كانت تفوح من فيه، طلب شيئا من المال. في الواقع بصفتي طالب جامعي كان من ضرب المعجزات أن يكون معي أي مال. قلت له: عندي ما هو أفضل من المال أقدمه لك. بدا عليه الاهتمام، فرحت أقدم له رسالة الخلاص في المسيح يسوع. تتبع حديثي إليه بشكل جيد، سأل عددا من الأسئلة، وبعد حوالي 20 دقيقة سألته إن كان يختار أن يتوب عن خطاياه وأن يقبل المسيح فاديا ومخلصا له. بدموع أجاب نعم. أردت أن أصعب الموضوع عليه فسألته إن كان مستعدا أن يركع معي على الأرض، فاجأني وقال نعم. في وضح النهار بينما المارة يجتازون من حولنا عن اليمين وعن اليسار، ركعنا جانبا إلى جنب وقدته في صلاة الاعتراف والتوبة وطلب الغفران. كان اختبارا رائعا، كنت أود أن أطير عائدا إلى منزل الطلبة حيث أسكن وأسرد على زملائي ما حدث. لكن بعد أن انتهينا من الصلاة ووقفنا، عاد يسألني: وماذا عن الدينار؟ هل لك أن تعطيني بعض المال؟ أجبته: في الواقع ليس في جيبي قرش واحد، غير أنه على مقربة منا كنيسة يمكنك أن تذهب إليها فتساعدك كي تسترد حياتك وتبدأ من جديد. قاطعني قائلا: أتقصد أنك لن تقدم لي أي شيء؟ قلت: للأسف كلا، لأني لا أملك أي شيء. فجأني، لا بل صدمني، إذ راح يشتمني بكافة أنواع الشتائم والتفت وتركني، ثم صار يلتفت إلى الوراء نحوي يتفوه بكلمات بذيئة إضافية مرة بعد المرة. انزعجت جدا، هذا الشاب كان كاذبا مخادعا، حتى ظننت أنه ربما خدع غيري من قبلي إذ أوهمهم بأنه صلى وندم وتاب عن شره. في دراسة اليوم أود أن ألفت انتباهكم إلى تجديد رجل متسول، قرأت قصته على أسماعنا قبل قليل، إنما في هذه المرة كان التجديد صادقا لا كاذبا. هي قصة رجل كان في عوز شديد، وكان على وشك أن يقبل شيئا يختلف اختلافا كليا عما كان يطلب. قصة هذا المتسول وردت كما سمعتم في الأصحاح 3 من سفر أعمال الرسل، لكن تبقى آثار هذا الحادث معنا إلى منتصف الفصل 4 من هذا السفر. في الواقع بداية اضطهاد المؤمنين بالمسيح في العصر المسيحي الأول جاءت على أثر تجديد هذا المتسول. أقرأ ثانية العددين 1 و2 على أسماعنا من الأصحاح 3 من سفر أعمال الرسل. وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة 9، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. العدد الثاني يكشف لنا عدة أمور عن هذا المتسول. أولا نلاحظ وصف لوقا له على أنه ولد أعرج من بطن أمه، أي لم تأتي علته الجسدية نتيجة مرض أو حادث آخر. يضيف لوقا عن هذا الرجل في العدد السابع من نفس الأصحاح بأن رجليه وكعبيه تشددت، وكان هذا لفظا طبيا استخدمه هيبوكريتوس في وصفه لحالات شلل في القدمين والكاحلين. أخذ بعض الشراح هذه الحادثة من الشفاء المعجزي وبنوا عليها وشيدوا حركات وخدمات في القرن الماضي صارت تعد بشفاء جسدي كامل كجزء من قصد الله ومشيئته لكل مؤمن. وظهر عدد من الوعاظ ممن يظهرون للناس وكأنهم سبل خاصة لنوال هذا السلطان للشفاء. لذا أود أن أتوقف هنا وأن أقدم إجابة كتابية لكل من يود أن يسمعني بقصد الحد من الذين يسعون للحصول على مثل هذا الشفاء ولا يجدونه وفي النتيجة يفشلون. الواقع أننا كلنا بلا استثناء سنمرض في يوم ما وسنموت، وباستثناء الذين يموتون صغارا بسبب حادث من نوع أو من آخر، فجميع الباقين سيموتون بسبب ضعف صحي أو جسدي من نوع أو من آخر. وهنا أقدم تحذير الأول بالقول إن موهبة الشفاء المعجزي أعطيت أساسا لرسل المسيح. يكتب بولس في رسالته الثانية إلى المؤمنين في مدينة كورنثوس الأصحاح 12 والآية 12 ما يأتي، يقول إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. أكرر، إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. إذ إخوتي كما كان الله يثبت ويثبت أنبياء العهد القديم ويؤكد صحة نبواتهم بالآيات أو بقوات خارقة أو بنار من السماء، هكذا يفتتح العهد الجديد بالرسل الذين يؤكد المسيح صدق دعوتهم كذلك بواسطة قدرات خارقة على تقديم الشفاء. من ذلك ما كان أحد من الذين شاهدوا النبي إيليا يصعد إلى السماء عن طريق مركبة نارية يقول وأنا أيضا يجب أن أكون قادرا على الصعود للسماء بنفس الطريقة وإلا ما كان الله عادلا. ولا أحد من الذين شاهدوا وجه موسى يلمع بعد أن قضى 40 يوما في محضر الله فوق الجبل يقدر أن يقف أمام مرآته ويتساءل لماذا وجهه هو أيضا لا يلمع. الحقيقة هي أن حتى كنيسة العهد الجديد في بداياتها المبكرة لم تختبر ما اختبره رسل المسيح ولم تجري معجزات كما أجروهم. ننظر ثانية في سفر الأعمال الأصحاح الثاني والآية 43 وهذا نصها، وصار خوف في كل نفس وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. أكرر، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. يقدم الواعظ جون مكآرثر التمييز التالي في القول على عكس تعليم الكثيرين اليوم، كنيسة العهد الجديد لم تكن كنيسة صانعة للمعجزات بل كانت كنيسة عاشت معجزات الرسل. فموهبة الشفاء في الكنيسة الأولى تحددت بالرسل ومساعديهم المقربين في الخدمة دون سواهم. التحذير الثاني هو أن الكنيسة الموصوفة في سفر أعمال الرسل في نموها المضطرد عاصرت وعاينت نموا عكسيا في معجزات الرسل أنفسهم. مفاد ذلك أن الحاجة لإثبات الرسولية أي الدعوة المميزة الخاصة لأولئك الرجال كونهم رسلا لم يعد ضروريا مع الوقت، فقد عرف عنهم مرة أو أكثر أنهم مزودون بسلطان إلهي خاص بصفتهم رسلا، وهكذا اعتمادهم على إظهار هذه القوة وهذا السلطان بواسطة المعجزات فقد أهميته مع الوقت. هذا يفسر لماذا لم يقدم بولس الرسول الشفاء للمسمى تروفيموس، بل تركه مريضا في ميليتوس كما يكتب عن ذلك في رسالته الثانية إلى تلميذه تيموثاوس والأصحاح الرابع. ونقرأ في رسالة بولس إلى أهل فيلبي كيف أن المدعو أبافروديتوس تقريبا مات وهو يخدم مع بولس. ونقرأ عن تيموثاوس تلميذ بولس أنه كان يشكو من آلام أو اضطرابات في جهازه الهضمي، الأمر الذي دعاه أن يشرب الماء فقط، مما جعل بولس يكتب إليه ويقول أن يشرب قليلا من الخمر لأجل معدته وأسقامه الكثيرة. وهكذا قد نسأل بولس لماذا لم يشفه. إذن فنحن أعزائي أمام نصوص العهد الجديد نتبين أن حتى خدمة الرسل في معجزات الشفاء كانت تتقلص تدريجيا إلى أن توقفت كليا. التحذير الثالث، التحذير الثالث هو أن إظهارات الشفاء حسب سفر الأعمال لم يكن القصد منها تقديم الشفاء للمصابين بالأمراض بقدر ما كانت للتأكيد على دعوة الرسل وعلى رسالتهم. إليكم ما يرد في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الثاني والآيتين الثالثة والرابعة، مكتوب: فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به، ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. أكرر: ثم تثبت لنا من الذين سمعوا، أي الرسل، شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. أما من ذلك الوقت فصاعدا فنحن نبني على الأساس الذي وضعه الرسل. المقطع في إنجيل مرقس الأصحاح 16 والآيتين 19 و20 مكتوب فيها الآتي: وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. المعنى القريب والمباشر لهذه الآيات هو أنه بعد صعود المسيح إلى السماء خرج الرسل ووعظوا في كل مكان، وكان الرب يعمل معهم ويؤكد الكلمة بالآيات التابعة. يقول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 15 بأنه رسول للأمم، ويصف في آيتين 2 ما ميزه الله به كرسول. نستمع إلى الآيتين 18 و19 من الأصحاح 15 من رسالته إلى أهل روميا، مكتوب: لأني لا أجسر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعل، بقوة آيات وعجائب، بقوة روح الله. إذن أحبائي، كان الرسل جزءا من عصر معجزات لتأكيد سلطان الله وسط مجموعة ولدت حديثا اسمها الكنيسة، وفي عصر هو عصر النعمة، وفي لاهوت هو لاهوت العهد الجديد. ولو كان الرسل يشفون المرضى فقط لأنهم مرضى لاستطعنا أن نصفهم وننعتهم بالتمييز، لأنهم لم يشفوا كل مريض في أورشليم ولم يقيموا كل ميت من الرجال والنساء. لكن كلا، الهدف لم يكن في الأساس تقديم الشفاء، بل تثبيت إرساليتهم ورسالتهم الداعية إلى الإيمان بالمسيح مخلصا. قد تقول لي: هل أنت خائف من المعجزات؟ إجابتي كلا، أنا لست خائفا من المعجزات، بل أنا أخاف عليك أخي الكريم، أخاف عليك وأحذرك، كما حذر بولس الشيوخ في أفسس أن يرعوا رعية الله حسب سفر الأعمال الأصح 20. لماذا؟ لأن معلمين كذب كثيرين سيدخلون وسط القطيع ويستغلونهم باسم المسيح. تسألني مجددا، هل معنى ذلك أن سلطان الله على الشفاء قد لا يتجلى اليوم؟ هل يعني ذلك أننا لا نقدر أن نصلي من أجل الشفاء؟ الإجابة هي كلا. سلطان الله قد يتجلى اليوم كما تجلى في الأمس، وسنظل نصلي من أجل شفاء المرضى في وسطنا، بمعنى أن خطة الله وقصده قد يتضمن شفاء معجزيا لفلان أو فلانة. فالله قد يختار أن يشفي وقد يختار ألا يشفي، هو يحقق مقاصده في حياتنا. أذكر برنامجا إذاعيا قدمته إحدى المحطات المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية عن راعي إحدى الكنائس واسمه القس ميلر، والذي تأثرت حنجرته بفعل فيروس معين، فقد على أثر ذلك صوته بالكامل، فاستقال حرفيا من رعاية الكنيسة وقضى 3 سنوات خارج مجال الخدمة المسيحية. بعد هذه المدة دعته الكنيسة يوما أن يتحدث إليهم فرفض، ألحوا عليه بشدة وقالوا إنهم سيوفرون له نوعا من الميكروفونات التي ستضخم صوته حتى يستطيعهم سماعه، فوافق أخيرا. ابتدأ الرجل يتكلم وقال من ضمن ما قاله: إن موت المسيح على الصليب لا يعني بالضرورة أن كل مريض في الجسد سينال الشفاء، وبالتالي فنبوة النبي إشعياء في الأصحاح 53 حيث قال بروح النبوة عن المسيح: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. قال القس ميلر إن هذه الآيات لا تتكلم بالضرورة عن الشفاء الجسدي، وأضاف الواعظ ميلر وقال: غير أن الزعم أيضا بأن المعجزات انتهت كليا مع آخر سفر الأعمال زعم باطل أيضا. ثم اقتبس ما ورد على فم النبي داود في قوله: إن الله يفدي حياتي من الحفرة. وفي أثناء كلام القس ميلر عن هذه الآية تحديدا، انتبه هو والحاضرون في الكنيسة إلى أن صوته ابتدأ يعود إليه حتى صارت الدموع تسيل من عينيه. كان الله في تلك الأثناء بالذات يقدم شفاء لحنجرته المصابة. أعزائي، الله هو صاحب السلطان ولا يزال قادرا على تقديم الشفاء حسب قصده ومشيئته لكل واحد وواحدة منا، وهذا بتدخل إلهي مباشر لكي ينال هو وحده المجد. والآن نعود إلى قصة المتسول كما وردت في سفر الأعمال الأصحاح 3، والتي قرأتها في بداية هذه الدراسة. وقتنا المحدود المتبقي لن يسمح لنا بتكميل هذه القصة والشرح، فأؤجل جزءا منها إلى يوم غد بإذن الله. لكن أقول بأن المؤرخ اليهودي المعروف يوسيفوس، وكان مؤرخا في القرن المسيحي الأول، تحدث عن باب الهيكل الجميل هذا بالتحديد، وقال إن هذا الباب كان مبعثا للافتخار لدى الأمة، كان مصنوعا من النحاس اليوناني وبالتحديد من مدينة كورنثوس، وكان مطلى بالذهب والفضة، كان وزنه ثقيلا جدا حتى تطلب 20 رجلا لفتحه وإغلاقه، وقيل إن انعكاس أشعة الشمس عليه كان فوق الخيال في الجمال. أمام هذا الباب الجميل تمثلت الآلام في رجل هو متسول، بذكائه تواجد هناك، ذاك الرواق بالذات كان بين ساحة الأمم وساحة النساء. ظن الرجل بذكائه أنه سينال شفقة وإحسانا أفضل من النساء منه من الرجال، فتواجد هناك. من الغريب أيضا أن يكون الرجل قد اختار أن يجعل محطة تسوله هناك وليس في أي مكان آخر في مدينة أورشليم القدس. لربما ظن منه أن الذين يخافون الله ويرغبون في عبادته في الهيكل غالبا ستكون قلوبهم رقيقة، سيشفقون عليه ويتحسنون. أذكر أن في مدينة سكننا ونحن شباب كان يجلس متسول أمام مبنى تجاري، رجلاه كانتا من خشب، وكان دائما الجلوس على لوح تحمله 4 عجلات صغيرة تسمح له بنوع ما من حرية الحركة. كنت بين الحين والآخر أضع بعض القروش في كأس وضعها هذا المتسول أمامه، وفي كل مرة كان يشكر. كان أمله في كرم المتسوقين الذين يرتدون المحلات التجارية في ذلك المبنى. هكذا جلس المتسول أمام باب الهيكل الجميل يصرخ ويطلب المعونة والحسنة. فلما رأى بطرس ويوحنا يهمان بالدخول طلب منهما حسنة، وسمعنا إجابة بطرس له في القول: إنهما لا يملكان لا ذهبا ولا فضة، ولكن الذي يملكانه يقدمانه له. أمسك به بطرس وأقامه، فاستقامت رجلاه واستقام كعباه، فوثب بفرح ودخل معهما إلى هيكل الله. رأت الجموع ذلك فسبحوا الله على فعله. لقد تمت على مرأى منهم عمليات خلق من عضلات وعظام وذاكرة في الذهن إلى ما هنالك، حتى استطاع الرجل أن يمشي وأن يقفز. الطفل عادة يستغرق 2 عامين حتى يسير جيدا على قدميه، وبعضنا من ذوي الأطفال أحيانا نود لو تأخروا أكثر، طبعا لأن مشيهم سيسبب لهم الوقوع كما يسبب لنا الجري وراءهم. إنما في ذلك اليوم تدخل الله بمعجزة رائعة وحول المتسول إلى مبشر. كما أشرت نواصل التأمل في قصة هذا الرجل في دراسة يوم غد بإذن الله. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.